وهذه الآمال جعلت البلاد واقتصاد البلاد يعيش حالة من التيه والضياع، ولا يجب أن تكون حالة من عدم الاستقرار في الاقتصاد. هذا فيما يتعلق بالاقتصاد وشعار هذا العام، والذي إن شاء الله يجب أن يسعى الجميع في موضوع إزالة الموانع وفي موضوع توفير الدعم للإنتاج، يجب أن يتحقق. أما فيما يتعلق بانتخابات الرئاسية وانتخابات المجالس البلدية التي سوف تقام في حزيران في يونيو القادم، أي بعد شهرين تقريبا، وهذا سوف يكون استحقاقا مهما للغاية، وأنا سوف أذكر بعض الأمور في هذا المضمار. الموضوع الأول أهمية الانتخابات. الانتخابات في البلاد تحظى بأهمية كبيرة من الناحية الداخلية ومن ناحية الواجهة الخارجية. من ناحية الداخلية، فالانتخابات هي في الحقيقة إعادة تحديث للبلاد، فعندما تتم الانتخابات يعني سوف يأتون أشخاص بدماء جديدة يدخلون إلى العمل، والسلطة التنفيذية الجهاز التنفيذي في البلاد تضخ فيه دماء جديدة، وهذا أمر مهم للغاية، فأنه كأنه يعيش نفسا جديدا الجهاز التنفيذي في البلاد. فالجهاز التنفيذي في البلاد مسؤولياته جسيمة وعظيمة سوف نشير لها فيما بعد، وهذا سوف يبعث فيه نفسا وروحا جديدة. لذلك فإن مجموعة وطاقم جديد بدوافع جديدة سوف يأتي إلى العمل، وهذا أمر مباركا وجيدا. ومن ناحية المكانة الخارجية، فإن الانتخابات بمشاركة الشعب الواسعة تدلل وتبين اقتدار الوطني للبلاد، لأن الكل يجب أن يعلم ويقبل بهذا الأمر بأن الطاقات الدفاعية والقدرة الدبلوماسية وأمثال ذلك تمنح البلاد الاقتدار لا شك، ولكن أكثر من ذلك كله فإن شعب البلد هو الذي يمنح الاقتدار لذلك البلد. فالجميع يجب أن يشعر، العدو وصديق يجب أن يعلم بأن الشعب واعي ومصمم وحازم ومفعم بالأمل والدوافع ومستعد للمشاركة. لذلك فإن مشاركة الشعب سوف تؤدي وتبعث على اقتدار البلد، وهذا في الانتخابات فإن مظهر حضور الشعب في الانتخابات يجسد السيادة الشعبية. وقبل ذلك تحدثت كثيرا عن إيران القوية، فعلينا جميعا أن نجعل البلد بلدا قويا، فكل شخص وكل شعب يرى عداوة الأعداء والمتربصين بالبلد والمستكبرين، فالعلاج الوحيد هو أن نجعل بلدنا قويا ونمتلك القوة. ولقوة هذا البلد هو شعار عام، ومن لا يقبل إيران فيجب أن يقبل هذا الشعار ويقبل بإيران القوية. فبكل تأكيد فإن إيران القوية أفضل من إيران الضعيفة والعاجزة والمتلقية للضربات، فإيران القوية والعزيزة التي تتمتع بالعزة. فإذا فإن هذه القوة من يمنحها لإيران؟ كما قلنا الشعب هو الذي يمنح هذه القدرة لإيران وللبلاد، وأن تواجد الشعب ومشاركة الشعب وأساس المشاركة وكذلك حجم المشاركة بكل تأكيد يمنح ويساهم بشكل كبير في إيجاد هذه القوة ويؤثر فيها بشكل كبير. وأنا أقول هذه هي معلوماتنا، وشعبنا يجب أن يعرف، وأن أجهزة التجسس الأمنية في بعض البلدان وأسوأ من ذلك الولايات المتحدة الأمريكية وذلك الكيان الصهيوني وأجهزتهم الاستخباراتية والأمنية منذ فترة طويلة، ليس منذ اليوم، يسعون لكي يفرغوا انتخابات خرداد القادمة من تأثيرها ويجعلوها عديمة الفائدة، أو يتهمون المشرفون والمقيمون للانتخابات ويقولون بأن هذه الانتخابات تم إدارتها من قبل، أو يتهمون المقيمون أو مجلس صيانة الدستور المحترم يتهمونه أو يبعثون اليأس ويبردون الشعب من المشاركة في الانتخابات ويقولون سوف لن يكون لذلك أي تأثير، فلماذا تتعبون أنفسكم في المشاركة؟ وكذلك يستخدمون الفضاء الافتراضي بشكل واسع جدا للتأثير، وللأسف في الفضاء الافتراضي في بلدنا رغم تأكيد الكثير على هذا الأمور لا يراعي هذه الأمور، لا تراعى فيه هذه الأمور، وفي بعض الأمور هو متروك مفتوح على مصراعيه، وكافة بلدان العالم يشعرون بحساسية ويديرون فضاءهم الافتراضي. نحن نفتخر بأننا لدينا فضاء افتراضي متروك على مصراعيه، وهذا ليس شرفا وليس فخرا، يجب أن ندير الفضاء الافتراضي ويجب أن يستخدم الشعب هذه الإمكانات، فهو وسيلة للحرية دون شك وهو جيد للغاية، ولكن لا يجب أن نجعل هذه الوسيلة يستخدمها العدو ضد الشعب ليحيك المؤامرات ضد شعبنا وضد بلدنا باستخدام هذا الفضاء، وهذا هدفهم الأساسي باستخدام أدوات نفسية أن يقللوا من المشاركة الشعبية في الانتخابات. وآمل إن شاء الله الشعب، آمل من الله سبحانه وتعالى أن يعطوا جوابا قويا ويزرعوا اليأس في قلوب العدو، وهذا هو الموضوع الأول في أهمية الانتخابات. الموضوع الثاني أهمية موضوع رئاسة الجمهورية في البلاد. رئاسة الجمهورية موضوع مهم للغاية، أي أهم الأكثر أهمية والأكثر تأثيرا في إدارة البلاد هي رئاسة الجمهورية. ويقول البعض بأن رئيس الجمهورية ليس لديه صلاحيات، يرددون ذلك منذ سنوات هنا وهناك بأن رئيس الجمهورية ليس لديه صلاحيات وهو شخص منفذ للأوامر، ولا أعرف كيف يحسبون ذلك. هذا هو الكل هو خلافا للواقع، وإنما يقال خلافا للمسؤولية أو بسبب الجهل أو لأسباب مغرضة، ليس كذلك. رئيس الجمهورية هو الأكثر انشغالا والأكثر مسؤولية في البلاد وأكثر أهمية من كافة الإدارات في البلاد، فرئيس الجمهورية هو الأكثر انشغالا والأكثر تحملا للمسؤولية الجسيمة، وكافة المراكز الإدارية في البلاد تقريبا هي في اختيار رئيس الجمهورية. مثلا السلطة القضائية لديها إدارات، وكذلك الأجهزة العسكرية، هذه كلها أمام القوى التنفيذية لا تشكل رقما بسيطا جدا، أي تشكل نسبة مئوية قليلة جدا، فإن كافة الإدارات في البلاد ونسبة عالية وكبيرة التي تمثل آلاف المؤسسات الإدارية تخضع لإدارة السلطة التنفيذية، وكافة الميزانية في البلاد هي في متناول وتحت اختيار رئيس الجمهورية، ولذلك فإن مساعد منظمة التخطيط والميزانية ومساعد رئيس الجمهورية هو نائب رئيس الجمهورية وبشكل مباشر يخضع لرئاسة الجمهورية، وكافة الطاقات الحكومية هي في اختيار ومن صلاحيات رئيس الجمهورية، لذلك فإن الإدارات الأخرى إلى جانب السلطة التنفيذية لا تشكل شيئا، فهذه أهمية رئاسة الجمهورية. فأنتم تريدون أن تنتخبوا رئيسا للجمهورية، وعليكم أن تروا أي مسؤولية تضعونها على كاهل هذا المسؤول، وبالطبع فإن رأيي هو يساوي رأي فتى من أبناء الشعب 16 عاما، فرأينا متساوي، فعلينا نحن نريد أن ننتخب، فعلينا أن ننتبه أي مسؤولية يجب أن نحملها رئيس الجمهورية. النقطة الثالثة أريد أن أقولها للمرشحين الذين يريدون أن يترشحوا لرئاسة الجمهورية، وقد بدأ الأمور منذ مدة، فالأشخاص يعلنون عن ترشحهم للانتخابات الرئاسية، أريد أن أقول لهم نحن نتوقع أن تعوا جسامة المسؤولية. أنتم الذين ترشحتم يجب أن تعلموا أي شيء تريدون أن تحملوه على أكتافهم، أي حمل ثقيل تريدون أن تحملوه. فإذا رأيتم أنكم قادرون على ذلك فادخلوا معترك الانتخابات، وإذا لا يكون كذلك أنكم لا تقوون على تحمل هذه المسؤولية. أولا يجب أن تعرفوا مشاكل البلاد. مشاكل البلاد ليست واحدة واثنان، هنالك المئات من المشاكل والأمور، فعليكم مثلا العشرات من هذه الأمور هي مسائل أساسية يجب أن تعرفونها وتعوها. يجب أن تعرفون أين هي مشاكل البلاد وما هي مواضيع البلاد، ولحل كل تلك المواضيع يجب أن يكون لديكم طريقا للحل ولو بشكل عام، ولا نقول بشكل تفصيلي، ولكن يجب أن تكون لديكم حلول عامة لمشاكل البلاد. فيجب أن تعرفوا موضوع الاقتصاد. الاقتصاد مهم للغاية، وموضوع الاقتصاد نفسه توجد في داخله أعمال أخرى، زيادة الانتاج الوطني ودعم العملة الوطنية والتضخم، هذه أمور أخرى كلها تنطوي ضمن موضوع الاقتصاد. وموضوع أمن البلاد موضوع مهم للغاية، وموضوع الأضرار الاجتماعية أحد المسائل العمومية في البلاد، موضوع الأضرار الاجتماعية، وكذلك مواجهة السياسات المعقدة للعالم. أنتم تريدون أن تواجهوا هذه السياسات المعقدة، السياسة الخارجية. وموضوع المهم الكبير للغاية هو موضوع الثقافة. يجب أن تعلموا هذه الأمور، ماذا يحصل في البلاد من ناحية ثقافية، وماذا يتوقع منكم كأعمال يجب أن تنجزوها. وإذا رأيتم أنكم قادرون على تحمل هذا الثقل الجسيم والمهم للغاية، فبسم الله تفضلوا وادخلوا المعترك. وإذا رأيتم أنكم غير قادرون فلا تدخلوا هذه الساحة، فلا تطلقوا وعود غير حقيقية، وهذا أمر سيء، وهذا أمر أردت أن أذكره. لذلك فإن هذه نقطة مهمة تتعلق بالمرشحين. وموضوع آخر، خطابا لأبناء الشعب بأن يعرفوا ميزات وخصوصيات رئيس الجمهورية الذي يجب أن يكون رئيسا جمهوريا مناسبا. أنا سوف أعرضها بشكل عام وأنتم انظروا هل هذه الخصوصيات، هذه ليس رأي الشخصي، وأنا أعتقد بأن كل شخص يسعى لسعادة البلاد فيجب أن ينتخب مثل هذا الرئيس. أولا أن يتمتع بالكفاءة وبالإدارة، ويجب أن يكون شخصا يتمتع بالإيمان، ولا يمكن الثقة بالشخص عديم الإيمان. فالشخص عديم الإيمان ربما يبيع مصالح البلاد. وثالثا أن يكون طالبا للعدالة ومكافحا للفساد، هذه أهم الخصوصيات التي يجب أن تتوفر في رئيس الجمهورية بالمعنى الحقيقي للكلمة، أن يسعى وراء تحقيق العدالة، ويجب أن يكافح الاقتصاد بكل معنى، ويجب أن يتمتع بأداء جهادي وثوري وسابقة إدارية ثورية واضحة، لأنه لا يمكن العمل في بلد بوجود كل هذه الأمور الأساسية دون حركة جهادية. فنحن نحتاج إلى حركة وإدارة جهادية، وأن يكون معتقدا بالطاقات والثروات الداخلية. فالبعض لا يقبلون بالطاقات الداخلية ولا يؤمنون بالقدرات الداخلية، فلا يعرفون مثلا ما هي الطاقات في الداخل. في بعض الأحيان أنا قلت لأحد السادة في موضوع الأمور الدفاعية مثلا، فنصحت الآخرين بأن يأخذوه يقيموا له زيارة سياحية للمنشآت الدفاعية لكي يؤمن بقدراتنا الدفاعية. ذلك الشخص الذي لم يكن يؤمن، ورئيس الجمهورية يجب أن يؤمن بطاقات الشباب، يجب أن يؤمن بالشباب، يجب أن يعتبر الشباب كقاطرة متقدمة لحركة البلاد، ويجب أن يثق بهم. أنا منذ السابق كان لدي ارتباط وثيق وحميم بالشباب، ومنذ سنوات أثق بهم على أمور متعددة بهم. وحقيقة أقول أينما دخل شبابنا المستعدون، لا أريد أن أذكر عناوين فأنهم حلوا عقدا معقدة أمام البلاد. هؤلاء هم شبابنا. فأن رئيس الجمهورية يجب أن يكون شعبيا ويجب أن يكون مفعما بالأمل، لا يكون شخصا يائسا وأن يكون ذو نظرة متشائمة للمستقبل. وإذا ما كان مثل هذا الشخص يستطيع أن يدير هذه المشاكل، فبكل تأكيد فإن هذا سوف يأخذ البلد إلى النقطة المطلوبة. فرئيس جمهورية بهذه الميزات علينا أن نجد مثل هذا الشخص. وبالطبع فإن إيجاد مثل هذا الشخص ليس سهلا على أفراد الشعب، ولكن بالإمكان السؤال والتحقيق، وعلينا أن نسعى أن نبحث على هذه الميزات في شخص المرشحين لرئاسة الجمهورية، وأن نسأل الباري سبحانه وتعالى أن يساعد ويهدي الشعب الإيراني لكي ينتخب مثل هذا الشخص بمثل هذه الخصوصيات وأن ينتخبه. في موضوع الانتخابات، الموضوع الأخير هو أن الشعب الإيراني العزيز يجب أن يجعل الانتخابات مظهرا للوحدة الوطنية وليس مظهرا للتفرقة وللقطبية، لا يجعلوه كذلك ولا يجعلوه نمادا لتعدد القطبية. فهذه التقسيمات المخطئة اليسار واليمين يجب أن ندعها جانبا، والمهم هو مستقبل البلاد، والمهم هو مستقبل أجيالنا القادمة، والمهم هو مستقبل نظامنا المفعم بالعزة الإسلامية. هذا المهم، يجب أن نأخذ هذه الأمور بالاعتبار وبالمعنى الحقيقي للكلمة، أن نكون جنبا إلى جنب بعض. فربما هناك اختلاف في التوجهات، هناك اختلاف في التوجهات السياسية، وهناك اختلاف في القوميات والمذاهب، هذا لا ضير فيه أبدا، قبل ذلك كان موجودا وسوف يستمر في المستقبل ولا إشكال في ذلك. هذا لا يجب أن يضر بالوحدة الوطنية، بل يعزز ولا يضع أبناء الشعب في اصطفاف أمام بعضهم. هذا فيما يتعلق بالانتخابات. والموضوع الأخير هو الأمور المرتبطة بالاتفاق النووي وتطورات المنطقة، وأقول بعض الجمل في هذا الأمر. الموضوع الأول هو أن الضغوط القصوى للولايات المتحدة الأمريكية قد فشلت، والأحمق السابق الذي وضع السياسات العقوبات القصوى التي أجراها ونفذها لكي يضع إيران في موضع الضعف، وبعد ذلك يجبر إيران من موقع الضعف لكي يضطرها أن تجلس إلى طاولة المفاوضات ويبتزها بكل ما يستطيع. هذا كان هدفه الأول، وعلى أي حال هو ذهب إلى المزبلة، وذهابه لم يكن ذهابا طبيعيا، بل كان مرافقا للفضيحة. ليس هو فقط بل بلده أيضا أصيب بالفضيحة، والحمد لله بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية بقيت صامدة بعزة الباري سبحانه وتعالى هذا الشعب والبلد العزيز. لذلك فليعلموا بأن الضغط الأقصى لحد الآن مني بالفشل، وبعد ذلك إذا ما قامت الحكومة الجديدة للولايات المتحدة الأمريكية بمتابعة الضغط القصوى، فأنهم سوف يخسروا وسوف يذهبوا في مزابل التاريخ، وسوف تبقى إيران قائمة وصامدة. وقلنا أن سوف هذا يؤدي إلى أن تصبح إيران يوما بعد يوم قوية. هذا الموضوع الأول. والموضوع الثاني هو أن سياسة البلاد في موضوع التعامل مع الأطراف في الاتفاق النووي وأيضا مع الاتفاق النووي، فقد تم الإعلان عنهم بشكل صريح، فلا يجب تخطي هذه السياسة أبدا. هذه السياسة التي أعلنت تحظى باتفاق في الداخل، وليس بمعنى أن هذه السياسة المعلنة هي سياسة استثنائية. بعض السياسات، هذه السياسة هي تحظى بدعم الجميع، وهي أن الأمريكيون يجب أن يلغوا ويرفعوا كافة العقوبات، وبعد ذلك نختبر نختبر ثقتهم، وبعد ذلك إذا كان بمعنى الكلمة فإننا نعود إلى اتفاقنا ونعود إلى التزاماتنا. هذه هي السياسة القاطعة في بلدنا، ولا نعتبر الوعود الأمريكية معتبرة. نحن فلا نعتبر الوعود على الورق هي معتبرة، فنحن نطلب أن تكون الوعود عملية، وبعد ذلك نختبر أداء الأمريكيين، وبعد ذلك بعد أن نختبر أعمالهم عمليا نعود إلى التزاماتنا. وفي الاتفاق النووي سمعت بأن البعض من الأمريكيين يقولون بأن الظروف اليوم هي تختلف عن الظروف عام 2015، فالظروف تختلف تغيرت، فلذلك يجب أن يتغير الاتفاق النووي. أنا أقول نعم، الظروف اليوم اختلفت عن عام 2015، ولكن التغيير لم يتغير لصالح أمريكا، بل تغير لصالحنا. الظروف تغيرت لصالح إيران وليس لصالح أمريكا. إيران قياسا من 2015 أصبحت أكثر قوة، استطاعت أن تستند على طاقتها الذاتية. فماذا فعلتم منذ 2015؟ أنتم أريقما أوجهكم، فدولتكم اختلف أداؤها، وكذلك من خلال أصيبت بالفضيحة من خلال خروجها من الاتفاق النووي، وكافة جائحة الكورونا عمت في بلدكم، فإن الظروف تغيرت لضرركم. وإذا ما كان من المقرر تغيير الاتفاق النووي فيجب أن يتغير لصالح إيران ليس لصالحهم. نحن جعلنا الحظر أفقد فعاليته، فشركات المعرفية وطاقات شبابنا حققوا الاكتفاء الذاتي، وهذه الأعمال سوف تستمر، ولكن أنتم يوما بعد آخر صبتم بالفشل واليأس، ولا يعلم مستقبلكم كيف سيكون. إذن نحن نقول أيضا، نحن في هذا الأمر الذي اقترحناه كطريق للحل ليس لدينا أي عجلة. فالبعض يقولون أنتم تحرقون الفرصة، نحن أيضا نعتقد بأن يجب استثمار الفرصة ويجب أن نفوت الفرص، ولكن لا يجب الاستعجال أيضا. فالعجلة في الأمور، بعض الأمور خطرها أكثر من حرق الفرص، كما أن في موضوع الاتفاق النووي نحن استعجلنا، لم يكن يجب علينا أن نستعجل، فكل الأمور والوعود كانت على الورق وأعمالنا كانت على الأرض. نحن استعجلنا، نفذنا التزاماتنا وهم لم ينفذوا التزاماتهم، وبقيت حبر على ورق. وبالطبع فإن هذا موضوع مهما، أن اليوم يجب أن ننتبه إلى أن نحن صبرنا طويل جدا ونقوم بأعمالنا، وإذا ما قبلوا بسياستنا التي أعلنا عنها ونفذوها فإن الأمور سوف تصبح جيدا، وإذا ما قاموا بذلك فإن الأمور سوف تتقدم بشكل جيد. وإذا ما قلنا لنفترض بأن نرفع الحظر، فأن بعض سياسي العالم جاءوا وقالوا أنتم أولا قوموا بالخطوة الأولى، وأنتم الخطوة الأولى، فأنتم تقولون أمريكا تتخذ الخطوة الأولى، وأمريكا تقول إيران الخطوة الأولى. هذا ليس الأمر، الأمر هو نحن وثقنا بالأمريكان في عهد الرئيس السابق أوباما، وقمنا بالتزاماتنا استنادا إلى الاتفاق النووي، ولم ينفذوا وعودهم. قالوا بأنهم سوف يرفعوا الحظر على الورق، ولكن كل الشركات التي استطاعت وأرادت أن تعقد عقدا معنا فإنهم حذروهم وقالوا أنتم سوف تواجهون العقوبات والخطر، أي أنهم خوفوا المستثمرين من الاستثمار في بلدنا. فإذا نحن لا نثق بوعودهم، لا قيمة لوعودهم. لذلك فبطبع أن الأمريكان ارتكبوا أخطاء في التعامل معنا في كل موضوع المنطقة. للأسف الأمريكان اصيبوا بالخطأ، والآن هم يرتكبون الخطأ. فهذا الدعم الظالم للكيان الصهيوني هذا هو أمرا خاطئا، وكذلك التواجد المحتل في شرق الفرات في سوريا تواجدهم الواسع هذا أمر مخطئ للغاية، وكذلك دعم الشعب، دعم السعودية في قمع وفي ضرب الشعب اليمني، وكذلك سياستهم في فلسطين أيضا هو خطأ كبير. فموضوع فلسطين هو أمر سوف لا ينسى في العالم الإنساني، وهم أملوا أنفسهم بأن بعض الدول الحقيرة عقدت طبعت مع الكيان الصهيوني، فهؤلاء ليس لهم أي تأثير، هؤلاء الثلاثة أو الأربع دول ليس لديها أي تأثير، فالأمة الإسلامية لن تنسى القضية الفلسطينية، موضوع القضية الفلسطينية سوف لن ينسى، وعلى الأمريكان يجب أن يعلموا كذلك القضية اليمنية، فإن العدوان على اليمن في زمن الحكومة الديمقراطية قبل ترامب أي أن ترامب لم يبدأ الحرب على اليمن، الحرب والعدوان على اليمن بدأ في حكومة أوباما الديمقراطية، وكان بضوء أخضر أمريكي، أمريكا دعمت ووفرت لديهم معدات عسكرية. لماذا؟ لكي يلقوا الآلاف من القنابل على الشعب اليمني لكي يجعلوه يستسلم خلال 10 أو 5 أيام، وهم أخطأوا، فمر 6 سنوات ولم يحدث أي شيء، والعدوان على اليمن مرت عليه 6 سنوات ولم يستطيعوا أن وأنا أسأل الأمريكان، أنتم في اليوم الذي عندما منحتم السعوديون ضوءا أخضرا لكي يدخلوا الحرب على اليمن، هل كنتم تعلمون بعاقبة ومصير هؤلاء كيف سيكون؟ هل كنتم تعلمون في أي مستنقع أنتم تدفعون بالسعوديين، بحيث الآن لا يستطيعون أن يتقدمون ولا يستطيعون أن يتأخرون، والمشكلة هي ثنائية، فلا يستطيعون وقف الحرب ولا يستطيعون الاستمرار في الحرب، فكلا الجهتين مضرة، فهل كنتم تعلمون بأنكم في أي بلاء تلقون بالسعوديين؟ فإذا كنتم تعلمون فالويل لحلفائكم الذين ينفذون أوامركم، وإذا لم تكن تعلمون فلذلك فالويل لحلفائكم الذين يثقون بكم وينظمون برامجكم استنادا إلى أوامركم، وأنتم الذين لا تمتلكون أي معرفة بأوضاع المنطقة، فأنتم لا تعرفون شعوب المنطقة وترتكبون الخطأ، وآمل من الباري سبحانه وتعالى أن يهدي كافة مضلي العالم وينقذهم من الضلال وأن يوعيهم بأخطائهم، وآمل من الباري سبحانه وتعالى أن يمن على الشعب الإيراني بالعزة يوما بعد آخر والقدرة يوما بعد آخر، وأن يمن عليهم بالطاقات الحياة يوما بعد آخر، ويجعلهم سعداء ماديا ومعنويا ويصلح، وأن يجعل القلب المقدس لولي العصر راضيا عن أبناء الشعب الإيراني، وأن يشمل دعاه بكافة أبناء الشعب إن شاء الله، وكذلك يشمل حالي أيضا، وكذلك أن يجعل روح المطهرة لإمامنا الجليل وأرواح طيبة لشهدائنا راضين عنا جميعا.
إذن مشاهدينا الكرام، كانت هذه كلمة قائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله السيد علي.
نعم أعزائي المستمعين، استمعتم إلى كلمة قائد الثورة الإسلامية الله السيد علي الخامنئي، وقال إن خبراء أجانب يؤكدون احتلال الاقتصاد إيران للمكانة 18 على مستوى العالم رغم الحظر. وأضاف السيد الخامنئي أن العام الجديد عام مهم جدا، ونسأل الله أن يدبر أمورنا نحو الازدهار، وسأتحدث حول بعض المواضيع كالإنتاج والانتخابات والاتفاق النووي وتابع يقول: فيما يتعلق بالإنتاج حققنا بعض الإنجازات والتقدم، على سبيل المثال في إنتاج المستلزمات المنزلية والفولاذ، ويجب عدم استيراد السلع التي تنتج في الداخل. وأضاف آية الله الخامنئي: القدرة الشرائية وترتبط بقيمة العملة الوطنية، ويجب العمل على حذف الوسطاء في عملية إيصال السلع للأسواق ومكامن الفساد. والبعض الفضاء الافتراضي يروج بأنه لا يمكن القيام بعمل اقتصادي في إيران، وهذا غير صحيح، لكننا نحتاج إلى إدارة قوية تكافح الفساد. وقال قائد الثورة: الخبراء الأجانب يؤكدون أن اقتصاد الإيران يحتل المكانة 18 على مستوى العالم بالرغم من الحظر والضغوط الاقتصادية. فيما يتعلق بالمناجم، لدينا طاقات كبيرة ونتمتع بمكانة جيدة، ولدينا الكثير من الطاقات الاقتصادية الكامنة، ونطل على المياه الحرة ودول الجوار التي تضم 400 مليون نسمة، ومكانتنا لربط الشرق بالغرب. وقال قائد الثورة: يجب التركيز على استقطاب الاستثمار وإن كانت قليلة، وأي مجال يشارك فيه الشعب سيحدث انفراجة في الاقتصاد أو الإنتاج أو مكافحة كورونا وتوفير فرص العمل. وفيما يخص الحظر، قال آية الله الخامنئي: الحظر جريمة كبرى، ويجب ألا ننظر إليه كقضية سياسية. الحظر إلى جانب أضراره حمل في طياته فوائد كثيرة، وفي ظل الحظر حققنا الاكتفاء الذاتي في إنتاج الكمامات والمعقمات واللقاحات المضادة للفيروس الكورونا. وتابع يقول: لقد سجلنا تقدما مدهشا في مجال الدفاعات العسكرية، وبإمكاننا تبديل تهديد الحظر إلى فرصة باستخدام طاقات البلاد. وعند الانتخابات القادمة، قال: الانتخابات القادمة تحظى بأهمية كبيرة داخليا باعتبارها إعادة تحديث لإدارة البلاد وضخ دماء جديدة فيها. المشاركة الواسعة في الانتخابات تدل على الاقتدار الوطني. وأضاف آية الله الخامنئي: يجب أن نكون أقوياء، والشعب هو الذي يمنح هذه القوة. والأجهزة الاستخباراتية الأمريكية والصهيونية تعمل على تفريغ الانتخابات من أهميتها مستخدمين القضاء أو الفضاء الافتراضي بشكل واسع. وحول الموضوع النووي، وقال الإمام الخامنئي دام ظله: سنعود إلى التزاماتنا النووية إذا التزم الآخرون وتحققنا من ذلك، وإذا ما تغير الاتفاق النووي سيتغير لصالح إيران. واستعجلنا في تنفيذ التزامات النووية فيما يتعلق بالاتفاق، ولا نثق بوعود الأمريكيين فيما يتعلق بالاتفاق النووي. وختم قائلا: دعم واشنطن للكيان الصهيوني وتواجدها في شرق الفرات بسوريا، وتقديم الدعم للسعودية في حربها على اليمن، يعتبر من أكبر الأخطاء. أشكر لكم أعزائي الكرام طيب المتابعة، وسأكون معكم بعد نصف ساعة من الآن في نشرة خبرية مفصلة. تقبلوا تحياتنا، خالد عبد الله، والسلام عليكم.
وطبيب الأسرة. في كل حلقة من برنامج أنتم وطبيب الأسرة، معلومات جديدة تقدم لكم لتلبي احتياجاتكم الصحية والطبية، معلومات حصرية وموثقة عن آخر التطورات الطبية في المجالات المتنوعة التي تهم المريض. أنتم وطبيب الأسرة، لقاء مباشر يأتيكم أيام الأربعاء في الساعة 11:10، ويعاد بثه نفس اليوم في الساعة 7:15 بتوقيت طهران. أعزائنا المستمعين، يمكنكم المشاركة مباشرة في البرنامج عبر هواتفنا المباشرة، وهي 22-01-37-62 و 22-01-38-48، وأيضا 22-01-37-68، أو الهاتف المتاح لكم على مدى 24 ساعة وهو 22-01-36-84، علما بأن مفتاح البلد وطهران هو 098-21. ويمكنكم التواصل معنا عبر الشبكات الاجتماعية كالفايبر والواتساب وغيرها عبر الرقم التالي وهو 098-93-88-78-40-50. أنتم وطبيب الأسرة.
القسم العربي بإذاعة طهران يقدم
وصايا النور. وصايا النور برنامج في حلقات يطوف حول وصايا الإمام علي لابنه الحسن عليهما السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين. مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى جديدة من سلسلة حلقات البرنامج وصايا النور والتي تتعلق بالدنيا وأوصافها. قلنا في الحلقة السابقة من البرنامج إن حب الدنيا التي خلقها الله تعالى ليس مذموما، لا بل أن العمل في هذه الدنيا والاهتمام بها عبادة. وأما المذموم فهو الدنيا الوهمية التي سلبت منها صفتها الحقيقية وأسندت إليها صفة بعيدة عن الواقع جعلتها تحظى بحب المتعلقين بها. إن تركيبة الدنيا مقامة على الخداع، وهكذا وضعنا نحن البشر. وكما يقول الإمام علي عليه السلام لابنه الحسن سلام الله عليه أننا تجار الغرور حقا، ولكن الغرور هنا لا يعني التكبر وإنما يعني الخداع، فنحن نبيع الغرور والخداع ونشتريه. ولا يخفى أن هناك من المخلصين والمنزهين ما يزيلون ستار الغرور والغفلة ويتلمسون الحقيقة شيئا فشيئا. غير أن الحياة الدنيوية مستمعين الكرام لا يمكن أن تكون عارية عن الغرور تماما، وقد قال العارفون إن متاع الدنيا هو متاع الغرور وهو قليل وفي الحكمة خير كثير. ولكن الدنيا تغري الإنسان وتخدعه، فيظن أن متاعها كثير ولا يكترث للحكمة التي هي الخير الكثيرة، كما تجعله يتلكأ في معرفة ربه أيضا. إن القرآن الكريم يطرح هذا الموضوع كرارا ويدعونا إلى أن نفتش عما يخدعنا، فالخدعة تستحوذ على كل من يعيش في الأرض، وهي بلاء من بلاءات الدنيا. ولهذا ينبغي أن نتأمل مرة أخرى لماذا يخاطب أمير المؤمنين عليه السلام ابنه بالقول إن الإنسان تاجر الغرور. إن أول ما يبتلى به الإنسان في هذه الدنيا هو الغفلة، والغفلة مؤداها الخدعة. فإذا أفاق الناس من الغفلة أصبحت الحياة الدنيا على غير ما هي عليه الآن. ولكن ما معنى الغفلة؟ هل هي الخدعة فقط أم أن لها معاني أخرى أيضا؟ للإجابة نستخلص بعض معاني الغفلة من أقوال علي عليه السلام، ومنها أن الغفلة تعني أولا جهلنا لعواقب أمورنا، وثانيا إننا مشدودون إلى القضايا الدنيوية بحيث نتجاهل ما سواها أو لا نأخذها بجد، والثالث هو أن التعلق بالقضايا الدنيوية جعلنا لا نرى عيوب أعمالنا. ومع ذلك هناك من يتجاوز هذه الآفة رغم أن الأساس هو أن لا يعرف الناس ما يفعلون. فعلى سبيل المثال للحصر، لو أن الناس رأوا في المنام كل ليلة ماذا سيفعلون في الغد وماذا سيحصل لهم، لتغير نظام الكون ولتحول العالم إلى غير ما هو موجود الآن. فذلك إذن هو الغفلة. والآن حيث نعيش مع المستمع الكريم بسبب أننا نفتقر إلى المزيد من المعلومات، فيكمل أحدنا الآخر، وما نعلمه لا يرتفع إلى أكثر من جهلنا. نحن نستمد حياتنا من الغفلة بمعانيها الثلاثة، ولولاها لما استطعنا أن نبقى على قيد الحياة. فالغفلة طاقة حياتنا، نبيعها تارة ونشتريها تارة أخرى، وبذلك فنحن تجار الغرور، والغرور بمعنى الغفلة. ولقد بعث الأنبياء لكي ينبهونا عن الغفلة ويشجعونا على إزالتها. وربما نستطيع القول إن أغلب الناس يتنبهون إلى الغفلة والغرور حينما يلفظون أنفاسهم الأخيرة. ثم إن الأنبياء سلام الله عليهم لم يبعثوا من أجل أن يقضوا على الحياة في هذه الدنيا، إنما جاءوا ليعلموا الإنسان العيش السليم رغم ما في هذه الدنيا من غرور وغفلة تحيط بالإنسان. ولكن مستمع الكريم، إنما يترتب علينا هو السعي من أجل التناهي عن الغفلة والغرور نسبيا، إذ أننا لا نرى الواقع بأكمله لكوننا مسافرون لا مقيمون. والمسافر هو من يواصل الطريق ولم يبلغ غايته، وإن بلغها فقد ارتحل عن الدنيا ووقف عند الحقيقة كما أشرنا سابقا. وفي لقاء آخر جديد من برنامج وصايا النور، وبعون من الباري تعالى سنواصل الحديث في هذا المجال. فحتى ذلك الوقت نستودعكم الله، والسلام عليكم. Thank you.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاتهم، وليس عليه مثل آثارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه، أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع، والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المشرف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصف والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده تبارك وتعالى حمد الطائعين العباد، ونعوذ بنور وجهه الكريم من الوعيد بسوء المهاد، ونرجوه تحقيق الأمل في الوعد والمعاد، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عبده ورسوله سيد الأسياد، خير من دعا وهدى وبالخير العظيم جاد، والتحايا الزاكيات على من بعثهم الله رحمة فينا وبشفاعتهم يغاث العباد، المبشرين بالأخوة والمحبة ونبذ الغل والأحقاد. حضرات المستمعين الأفاضل، تحية راقية لحضراتكم مشفوعة بالسلام، وأهلا بكم إلى رياض المدح والمديح النبوي مع باقة جديدة من عطر الشعر الموريتاني ومع الشاعر خديم رسول الله. قبل قراءة الشعر إليكم الوقفة التعريفية بصاحب الأبيات.
Thank you.
أيها الأطائب، ولد الشاعر خديم رسول الله زياد عام 1978 في نواكشوط بموريتانيا. تلقى تعليمه الابتدائي والإعدادي في المدارس النظامية، ثم التحق بالمحضرة الموريتانية وتلقى فيها بعض المتون الفقهية واللغوية. كانت له إسهامات في شعر المديح والشعر الاجتماعي، كما كانت له إسهامات في الصحف المحلية، حيث خصص له عمود يومي في صحيفة الأمل الجديد يتجول فيه الشاعر نثرا وشعرا في مديح النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. من أهم مؤلفاته كتاب أحلى خبر من أخلاق سيد البشر، وسلسلة نفحات ودواوين متعددة في مدح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فيما حصل على عضوية اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين وعضوية نقابة الصحفيين الموريتانيين، وشغل منصب أمين عام جمعية وطني، فيما يتولى حاليا أمانة الإعلام بالمنتدى العالمي لنصرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ندعوكم الآن لمتابعة ما اخترناه لحضراتكم من شعره.
نسيم العوالي. هوايا هوى رسول الله يهفو إليه ما شدا صب كريم، وما سطعت من المحبوب ذكرى ولا ساق سواها أو نديم، وما حنت لرؤيته نفوس فلجت في محبتها تهيم. فيا نسمات شوق في العوالي سلاما يستمر ويستديم، إليك أحن شوقا فاحتضني، فحظك من سنى الهادي عظيم. وإني رغم عجزي وافتقاري لعبد الله للهادي خديم، صلاة الله ثم صلاة ربي عليه لا يزول ولا يريم.
أعزائنا الكرام، صلاة الله ثم سلام ربي عليه لا يزول ولا يريم، مع نسيم الشوق لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نحلق إلى فقه المحبة له صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك عبر أبيات الشاعر خديم رسول الله من موريتانيا. نتابع معاً.
فقه المحبة. قدري بحب رسول الله يرتفع، والله حسبي وما في غيره طمع. أجارني الله من نهج بلا مدد من المحبة يهديني، فأتبع فقه المحبة من فقه الشريعة لا تأثيم فيه ولا لغو ولا بدع. إني على خطوات كان يسلكها من أنجبته ربا بصير أو برع. أمشي بعقلي وفي الوجدان قافية، وفيض شعري لأرباب الهوى تبع. محمد روح روحي سر بهجتها، وحيثما كان زال الهم والجزع. فوجهه قمر في ثغره درر، في كفه عبق، في جيده سطع. والشمس والنجم والبدر المنير، وما في الكون من ساطع من حسنه لمع. نبينا الزاخر المعروف، لا أحد يحصي علاه ولا لفظ لها يسع. فرحمة الله لا حد لها أبدا، ألفقه قدر فخر الكائنات. وعوا تتبعوا ما أتى في الذكر من سور، آيا فآيا وسرا ليس ينقطع. قد أفصح الذكر عن مقداره وكفى، للذكر نقف وما في الأمر نبتدع.
أعزائنا الكرام، سفينة المديح النبوي رست بنا في هذه اللحظة إلى مرفأ الختام، حيث كانت تحلق بنا في أروقة شعر شعراء موريتانيا، ومنهم الشاعر خديم رسول الله. شاكرين لحضراتكم جمال المتابعة، ودمتم بود.
أتعبتني يا قلب في دنيا هواك، تيها ولا أدري متى تلقى مناك. ما لي إذا حاولت أن أدنو لربي، أبعدتني عنه كأني من عداك. أتعبتني يا قلب في دنيا هواك، تيها ولا أدري متى تلقى مناك. ما لي إذا حاولت أن أدنو لربي، أبعدتني عنه كأني من عداك. تشتاق روحي للسماء شوق المساكين، أحتاج أن أسمو كما أحتاج للعين. لكن قلبي كلما أهفو يمنيني،
لكن قلبي كلما أهفو يمنيني.
يا من دنا مني إلى حد الشرايين، بل كان في أنطافه أدنى ليدنيني، رباه في دنيا الهوى لا لا تخليني،
رباه في دنيا الهوى لا لا تخليني.